بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبة الله، أهلا ومرحبا بكم، طلبتكم طلبا مشرفا وتهوى تقنية منزلا، وأبشروا وهنيئا لكم بهذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام. وفي هذه المحاضرات الطيبات المباركات نذكر جميعا في الملا الاعلى هذا الله عز وجل في عبيده ان يجعل لي ولكم هذه القبى وهذا المجلس في موزين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل انه ولي ذلك والخاطر عليه. احبتي في الله، لا شك اننا نشاهد ازمه طاحنه في الاخلاقيات والسلوكيات تمر بها الامه ويشتكي منها الجميع، افراد والمجتمعات والأمة بأسرها، حتى أنها أضحت معرض هدم في يد البعض يهدم بها في صنع هذه الأمة شعور بها الصورة ونفر بها الطريق، حتى أننا ولابد أن ننصف نرى مدعي الالتزام يشتكون أيضا من هذه الأزمة، بل حجة دعاة الله تبارك وتعالى يشتكون أيضا من هذه الأزمة الطاهرة التي ألمت بالبلاد والعباد. وإن دل هذا على شيء مما يدل على عدم معرفة بقيمة الأخلاقيات والسلوكيات في هذا الدين، لا شك أننا إذا عدنا إلى منهجنا وتعرفنا من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم على مكانة الأخلاقيات والسلوكيات في هذا الدين، رأينا أننا تفرطنا كثيرا في هذا الأصل العظيم من أصول ديننا. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي جوامع الكلم، يأتي رجل فيسأله هذا السؤال العجيب: ما الدين يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: الدين حسن الخلق. سبحان الله، الدين بعقيدته وشريعته انما يعبر عن حسن الخلق، انما جاءت العقيده وكانت الشريعه لتحسين الاخلاقيات والسلوكيات مع الله عز وجل ومع ملائكته ومع رسوله ومع اهل العلم ومع جميع الناس من الاقارب والاباعد وحتى مع غير المسلمين. إن المسلم حينما تستقر العقيدة في قلبه وحينما يوزع بشريعة ربه لابد أن يكون صورة مثالية بكل معاني الكلمة. في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الغرض من بعثته في هذا المعنى العظيم: إنما بعثت لأتمم مكاتب الأخلاق. في رواية أخرى حسن الألباني: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي ما بعثت إلا من هذا من أجل هذا الغرض العظيم لتحسين الأخلاق مع الله عز وجل، مع ملائكته، مع رسوله، إلى آخر هذه المعاني التي إليها أشرنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في خطابه الرائع والبديع والجميل لأصحابه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ولقيام الساعة يحرص على بيان مكانة الأخلاقيات والسلوكيات عند المسلمين. فأنا سأسرد صرفا لأؤكد هذا المعنى لأدخل إلى صلب الموضوع بالله تبارك وتعالى. أحاديث كثيرة ما بين الصحيح والحسن كلها ترشد إلى معنى عظيم راقي يبين لك مكانة الأخلاقيات والسلوكيات في هذا الدين العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا. أنت تعلم أن الإيمان أصل كما المهاجر كما المستحب، لن تصل إلى كمال الإيمان إلا من خلال الأخلاق الحسنة المنضبطة كما قلنا بالعقيدة والشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا. تخيل وتدبر هذا المعنى العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسن خلقا، فليكن أغناهم وأقواهم وأكثرهم عصبية ولا مالا أبدا. أحب عباد الله إلى الله أحسن خلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع إن من أحبكم إلي أقرب مني مجلسا يوم القيامة أحسن الأخلاق. إن من أحبكم إلي أقرب مني مجلسا يوم القيامة أحسن الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليدرك بحسن الخلق قدر صاحب الباطل. أنت قد تكون منتع متعب مرهق مريض صحيح ما اعتبرك لا على القيام ولا على الصيام، فإن النفلة فبحسن خلقك ترتقي إلى مستوى أولئك الذين صاموا النهار وقاموا الليل متطوعين لله تبارك وتعالى بدرجة حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسباب شيء في ميزان عبد المؤمن يوم القيامة؟ تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. الشاهد الحديث كثير جدا، لكنني أردت أن أبين المكان لأصل إلى يعني معاني مهمة في هذا الموضوع المهم الذي أرى أنه من أقصر الطرق لإصلاح الضمير في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا، كي نحقق الأصل الأصيل من دعوتنا الذي ورد عن السنة فأفرز هذا الواقع المالي، الدعوة الصامتة التي هي مرتبطة بالأخلاقيات والسلوكيات وهي من أعظم أساليب الدعوة تأثيرا في الأقارب وفي الأبعاد في المسلمين وفي غير المسلمين فضله تبارك وتعالى. لذلك ندخل إلى أهم ما في هذا الموضوع. هل يسلكك يا إخواني طبع أم تطبع؟ بمعنى آخر، هل يسلكك أمر فطري جبلي خارج عن إرادتك وإرادتك أن تميلت أنا عليه وقلت أنا عليه وأنت كذلك تشعر أن يتغير حسن للطبيعة والطبيعة الحسن وهكذا، أم هو مكتسب يكتسب يعني يأتي لما نحاول أن نطبعه فتتطبع به، أم هو قطع راسخ لا يتغير؟ للعلماء التفصيل في هذه المسألة مهم جدا جدا. طالما قلنا هو قطع أي هو أمر جميل للفطري فهذا صحيح، لأن يعني نقصد أن الفطرة الأصل في الإسلام والمولود يولد على الفطرة كما تعلمون في الحديث الواجب والأولاد والصغار والجسد والحكم المسلماني، لأن الأصل فطرة الإسلام والإسلام هو يجب الدين رسول الله قال دين حسن الخلق، فالأصل في الفطرة استوى من النقية حسن الخلق، هذا أمر طبيعي جدا جدا، لكن بعوامل خارجية النشأة البيئة الصحبة عمل الوالدين عمل الأسرة عمل شيطان الإنس والجن يعني يتغير الإنسان منه إلى كما هو واقع معلوم، ولذلك نقول أيضا حسن الخلق يكتسب يأتي بالتطبع، حينما نحاول نطبعه نحاول نلتقي سنلتقي به، قد تقول لي أصعب علي أنا عصبي مزاج مندفع متعجل متسرع طبوه كما يقولون إلى آخر ما أعتصم أنا تغير خلاص طبعا وانتهى مشروك مستحيل، هذا تجيز هذا مرفوض تماما شرعا، أقول لك يسر أن تتغير يسر أن ترتقي يسر أن تتميز بأنك توقف على بال، أقول لك بإمكانك أن تصل إلى قمة الأخلاقيات والسلوكيات بأنك توقف تعالى، قد تقول كيف هذا؟ أقول لك أولا لأننا أمرنا بتحسين أخلاقنا الشرع الحديث يا جماعة لا يأمر إلا بمقدور، قاعدة شرعية نقرها جميعا لا تكليف إلا بمقدور، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لما رأينا أن الشرع الحديث يأمرنا بتحسين أخلاقنا إذا لا بمقدورنا إلا ضمان، لو أمرنا أن نتبشر إلى الأخلاق الحسنة وهذا مستحيل وهذا صعب وهذا فيه مشقة وهذا فيه عدد وهذا فيه ظلم لأنفسنا ما هو ما ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أقول خذوا مثالا تطبيقيا عمليا يؤكد هذه الحقيقة أننا يسهل أن نتغير حتى لا نيأس، حتى لا تقول أنا تورطت في الموضوع انتهى، أقول لك لا تيأس القضية سهلة جدا جدا، خذ مثال تطبيقي عملي لإمكانية الارتقاء من العظيم إلى القمة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، وإذا ما نظرنا في جاهليتهم رأينا العجب والعجاب، لكن لما ننظر كيف لما اسلموا وجه لله كيف ارتقوا من الحقيقه الى القمه ظهر العجب العجاب، وسبحان الله هذه الامثله الفضل الرهيبه الجافيه التي كان فيها وفيها وفيها ترتقي لتصل الى هذا المستوى لان تتبوأ تلك المكانه فتكون من احسن البشر على انبياء الرسل، هذا يدلك على ان التغيير ممكن وممكن وبسهوله الى ضبط الاسباب. واليك الشكل الثاني قال ابن معن مثال بسيط جدا جدا، خذ واحد من هؤلاء، انظر لشخصية عمر رضي الله عنه وارضاه كيف كانت في جاهليته. يعني لما تكلمت عن سيدنا عمر في الجاهلية أنا أستشعر تماما أن الجميع سيخاف، جميع سيرتعب، شخصية فظة غليظة جافية صعبة جدا جدا في كل أحوالها وأخوالها في الجاهلية. هو رضي الله عنه وقال ما أسلم وجه الله ارتضى من هذه القمة، حتى سمعنا فيه لو كان نبيا بعد لكان عمر، لو لم يبعث فيكم لبعث عمر، جعل الحق على لسان عمر وقلبه، عمر ملهم لهم حدث هذه الأمة. عمر نزل القرآن في أكثر من 20 موضع يؤيد رأي عمر ويأخذ بقول عمر واقتراح عمر في القرآن، عمر الذي فيه وفيه وفيه أخيه حتى لا يطول من المقام أن تعرف أنه عمر وصل إلى مستوى أن قال عليه ألد أعداء الغرمزان لما سقط الفسق ونظروه إليه في مسجده في المدينة بعد قرن وفر طويلين، فلما نظر إليه وهو يرقد في المسجد توسل وسال بالليل في الثياب والطع، قال دعوه يستريح حتى يستيقظ ويشكوه بسقوط الغرمزان في الأصل، وأتوا به إلى المدينة مسيرة شهر، فلما استيقظ على الثياب ونظر إليه قال تلك الكلمات. الشاهد من الحديث أن هذا الغرمزان يقول أين أميركم؟ يقول هو لا، يقول وين الخدم والحراس والقطانة؟ قالوا ليس له شيء. قال تلك المقولة العظيمة ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. قال ويحك ويعمل بعمل الأنبياء. فاستيقظ على الجبل الشاهد فقال الهرمزان من غير أن يخبر محدث. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي أدب الإسلام هذا وأمثاله. الشاهد الرجل يقول هذا تعرفه عمر، يقول ينبغي لهذا الرجل أن يكون نبيا. لما ترجع لعمر في الجنة سبحانه الله إن الله على كل شيء قدير. إذا يسهل أن نتغير وأن نرتقي، لكن هذا ليس بالأمان، ليس بالعواطف، ليس مجرد الشعارات، ليس مجرد الخطب والمحاضرات، لكن ينبغي أن ننظر في الأسباب التي فيها ارتقى معي الأول، وبإنفاقها سنرتقي بإذن الله تعالى، وسنعمل وسنقدم النماذج الدعوية الصوتية المؤثرة في البيت، في الطريق، مواصلات، في السوق، في المصنع، في الشركة، في المدرسة، في الجامعة، في الأفراح، في الأحزان، في كل مكان سنقدم نماذج فريدة تكون دعوة صامتة وتكون أسرة يقتدي بها الناس الذين يبحثون في هذا الوضع المدير عن من يقتدون به. ولذلك أقول لك في عجالة حتى أفسح المجال لفضل الشيخ الدكتور محمد في حفظ الله ليحدثنا عن معنى مهم هذه المعاني. سأستعرض معك بعض العوامل المهمة التي بها ستحسن الأخلاق، وبها ستستشعر أنك ترتقي من الماضي إلى القيم، وبها ستستشعر أنك كنت في واد غير الواد كما يقولون، أنك كنت مقصر في حق نفسك وفي حق أسرتك وفي حق مجتمعك وفي حق أرحامك وفي حق يعني بلدك وفي حق أمتك. ولذلك أرجو أن تبصر باهتمام كل رأس من هذه المواضيع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكنني أعرض عنه فقط لأهمية الموضوع. أول عامل من عوامل تحسين الأخلاق الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية يعني أن تشعر بالمسؤولية، أن الإدارة في أخلاقيات السلوكيات صورة منفرة، صورة هدامة، صورة تنفر غير المسلمين من الإسلام وتنفر باقي المسلمين الالتزام بتعاليم الإسلام. ولذلك نقول من شعر بالمسؤولية استشعر ما كلف به من حراسة الثقوف، فكلكم على ثقل من ثقل الإسلام، فليأخذكم منكم هدى الإسلام من قبل، يعني أنت حاسس بفرق من ثقل الإسلام، وليكن ثقل الأخلاقيات السلوكية، لما تسوت الحال منك ستشوه الصورة، ستنفر الخليقة، ستكون عنصر هدام، ستكون عنصر مفسد في الأرض والعياذ بالله تعالى. فلما تستشعر أنك مسؤول عن هذا الدين، وأنه ينبغي أن تكون صورة طيبة لهذا الدين، وأن الدعوة الصامتة التي مفادها حسن الخلق والسلوك هي أمانة في عمقك كواجب عيني ينبغي أن تكون عليك مسلم. هذا يدفعك إلى أن تسألنا الآن وما هي العوامل الأخرى المهمة؟ أنا عندي شروط مسؤولية وأنا أستشعر أنني قصرت في هذا الجانب وأريد أن أبدأ في تحسين أخلاقي. أقول خذ عندك أول عوامل مهمة طلب العلم الشرعي، تتعلم أخبار الله وقال رسول الله، تتعلم العلم الشرعي الذي ستتميز، ومن يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون فعلى الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. انظر هذا معنى مهم جدا ما شاء الله من عباد العلماء. فبالعلم تتحصل على معاني مهمة جدا جدا جدا. ايش؟ اسمع، أولا بالعلم الشرعي تتعرف على الله عز إيمان بربوبيته، إيمان بأسماء وصفاته، إيمان بالجلالة سبحانه وتعالى. هذا الإيمان إذا ما تعلمته جيدا سيؤدي بك إلى معرفة حق الله تبارك وتعالى. هذه معرفة تؤدي إلى ما؟ إلى التعظيم والإجلال والتقدير والتوقير، تؤدي إلى الحياة، تؤدي إلى الانكسار، تؤدي إلى السمع، تؤدي إلى الطاعة، تؤدي إلى الخضوع لله تبارك وتعالى، لأنك تعرفه، تقدره، تعظمه سبحانه وتعالى، وتعمل بشرعه، وبالتالي ستنضبط ظاهرا وباطنا بحسن معرفتك بربك تبارك وتعالى. ليش؟ لأن هذا العلم سيولد عندك الخشية، والخشية التي ستولد عندك ربنا الحياة والانتصار، وبالتالي السمع والطاعة في كل أحوالك، فتبدو إنسانا يعظم ربه تعظيما يليق به سبحانه وتعالى. فما أحوالك أن تتحقق، لأن العلم هو السبيل ذلك. ستتعلم علم شرعي لتتعرف على الملائكة، لتربط في هذا المخلوق العظيم مما خلق، ايش القدرات، ايش الامكانيات، ايش الوظائف، ايش الاعمال، ايش القدرات التي يقوم بها لك، وكيف انه مخلوق عظيم بهذه الامكانيات الرهيبه الهائله، وكيف انه يرافقك وينصرك ويخشي عليك ما يخرج منك ويدخل من كل هذه الرهيبه العظيم، سيؤدي هذا الى الانكسار، الى الحياه من هذا المخلوق العظيم، سيؤدي الى توقيره وتقديره، وهذا من حسن الخلق مع الملائكه. بالعلم الشرعي ستتعرف على الكتب ككل، وكيف انها مناهج حياه انزلت في فترات متباعده لضبط البشريه لتحسين اخلاقياتها وسلوكياتها، فمن اجتمع عليها كان مثالا يبتلى، ومن تمرد عنها اردف في مزام التاريخ. وخاصه هذه الكتب القران، ستعرف ان القران هو المصدر الرئيسي للاخلاق الحسنه، لأن القرآن بما فيه من أوامر ونواهي من حلال وحرام وعن وعيد جل ونار إلى آخر المعاني، القرآن بما فيه من قصص، أمثلة، سنن، هكذا يأخذ بيديك إلى أحسن الأخلاق، إنه يأمر بحسن وإنه عن قبيل. كانت عائشة لما تسمع النبي لما تقول كان خلقه القرآن، ويقال عن الصحابة كان بكلمة نظر كان القرآن يمشي على الأرض، ليس معنى أن القرآن مخلوق لا، ولكن بمعنى كانوا يترجمون الآيات يطبقون ترى الواقع، فكأنك ترى القرآن يمشي على الأرض بعظيم سمعه وطاعته للقرآن. فإن أنت من القرآن قراءة تدبر حفظ عمل دعوة، تحتاج إلى أن تعرف أصل الأخلاقيات الأول والأعظم والذي لا نظير له والذي فيه كل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، لا خرقنا في كتابه من شيء وفصلناه تفصيل، يعني مش عارف بس غير إخبار عليه فقط ضرر، سترى أنك ارتضيت بأخلاق القرآن. كذلك بالعلم الشرعي ستتعرف على الإيمان بالرسل، وخاصة على النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصوة ومثالا، قد كان لكم في الرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مثال عظيم له قيمة الأخلاقيات، الترجمة الحقيقية للقرآن، كما قلنا كان خلق القرآن. فلما تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجود طاعته والحرص على سنته سواء قولية، فعلية، تقريرية، التبطيل، الواجب القضي للمصحابة، سيدفعك هذا إلى أن تقترب منه أكثر وتتأثر به أكثر في كل أحوالك، وإلا فليقبل منك عمل حتى لو أخلص لله من شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. فمن خلال معرفة النبي وكلامه سترتقي أخلاقياتك وسلوكياتك ولا شك في هذا، من خلال العلم ستتعرف على اليوم الآخر. وهذه التي ندعوها لشيخنا الشيخ حنفي الدكتور حنفي حفظه الله يكلمنا عنها بالله تبارك وتعالى تفصيل اخر، الايمان باليوم الاخر في السلوك، لا شك طبعا جدا الايمان باليوم الاخر اذا استقر في القلوب وتربع فيه جليلا كان طاقه تكثر وقوه تكثر وصوت يؤدب ويضبط الظهر والباطن، ستسمعون في حديث مفصل بالله تبارك وتعالى. كذلك من خلال العلم الشرعي ستعرف على معاني القضاء والقدر، فتاتي المعاني الجميله للطمأنينه والسكينه واسلام الامر لله والرضا بقضائه وبقدره والمعرفه التامه انه لا يكون في مثل من يريد سبحانه وتعالى، فهذه معاني ايمانيه تدفعك الى الانضباط والاستقامه. ثالثا من اهم الاسباب التي تتحسن الاخلاق اداء العبادات، الاداء الامثل كما اريد لها. العبادات يا اخواني هذه مدارس للتربيه، إذا شرعت لتحسين الأخلاقيات السلوكية، خذوا مثال، يعني كل العبادات خذ الأمهات مثلا، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه مدارس تربوية، ما فرضت عليها لا للمشقة ولا للعنة ولا للظلمية، ولكن لتنهى عن الفحشاء والمنكر، لتنطبق أخلاقياتنا وسلوكياتنا، خذ الصلاة، وضع وتدبر فيها إلى قيمة أركانها وواجباتها وسننها، بخضوع وخشوع، كما وردت في الأوقات الخمسة من الوقت إلى النوافل، بإخلاص وبمتابعة، كيف ستنهاك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وأقم الصلاة لذكر،
الحق يعني تقيمها لتذكر ربك قبل ان تتكلم قبل ان تتحرك قبل ان يكون رد الفعل الى اخر المعاني فالصلاه تضبطك ربا من لنا وغيرها الزكاه رحمه الله رايك شجاب الزكاه اللي اخذت السلوكيات دراسه في تهذيب المسلمين الزكاه تطهر الغني من الشح والكفر والانانيه رب السلام والزكاه تطهر الفقير من الغلط والحسد على الوجه والزكاة تؤلف بين القلوب، والزكاة تجعل المجتمع متكاتف متعاون إلى آخره، الأخلاق ليس متعاونة، الصيام فدراسة الأخلاقيات الأولى، فالصائم كما نعلم من أحاديث الصيام ليس هو الذي يمسك عن طعام الشراب وحسب والجماع من طلوع الشمس للغروب لا، الصيام هذا دراسة يصوم السمع ويصوم البصر ويصوم اللسان ويصوم اليد ويصوم البطن ويصوم الفرج يصوم الظهر مع الباطن، إنسان مثالي جدا يغض من بصره يكف من سمعه يكف من لسانه يكف من يده إلى آخر هذه المعاني فهي الصيام مدرسة تربوية راقية تعليم الأخلاق الحج يقول إيه كان الحج؟ مدرسة في الأخلاق السلوكية تعلمك التوحيد والاتباع يعلمك السمع والطاعة له الرسول أن تؤدي الأمر بالنواهي حتى ولو لم فيها حكمة حتى لو كانت غريبة وعجيبة قف هنا ثبت تجرد فتجرد البس دي ملابسك وضع تلبس طوف في هذا المكان تطوف قف في هذا المكان تقف ارمي هذا المكان الصغير في هذا المكان الكبير ترمي تسعى من جبلين تسعى انت تتضح لك الصور لكنك تعمل كان هذا في منازل وجبات واركان وسنن تؤديها عبوديه لك ربك تعالى فكذلك من اخلاق السلوكيات لابد ان تكون كذلك تسمع وتطيع ايضا من اعظم الاسباب تحسين اخلاقيات السلوكيات تحقيق الاصل الاصيل الذي فرض على بريتنا او العفو عن الذنوب اداء حق المصير هذا الاصل العظيم اذا نجحنا في تطبيقه وترجمته واداء فرض الواقع حفظنا الامه عن هويتها وعن عقيدتها وعن شريعتها انت عارف لما الجماعه الاخيره ربنا يسامحهم السنوات اللي عدت قرون اللي مضت تركوا لو عفونا عن الذنوب اللي حصل تركنا اخطاء وتركنا يعني بدع وعادات وعرق وتقاليد فاصبحت المسلمات يظنها الجهال انها من الدين انها من دنيانا المنكر وهي مخالفه للشرع بكل معاني الكلمه انطلقت الامور خاصه على منكر معروف ومعروف منكر في بعض الاحوال النهارده وطبق هذا المعنى في الفتره الرابعه تجد امور كثيره جدا من المنكرات انت حينما تفصل من ثوبك سنه واجب من سنه النبي عليه الصلاه والسلام تخيل يقول ايش المال ايش هذا؟ ايش هذا اللي يصنع؟ وحينما ترى المتبكر تقطع حتى تشعر الركوع بلقات تزيد هذه حضاره ومدنيه وموضه ورقي ودليل على الفهم والبشر انقلبت الموازين. عذاب محرمه في شرع الله اصبحت مسندات في كثير من دول المسلمين، السبب انهم تركوا المعروف عن المنكر فتركبت فاصبحت امرا واقعا. وقس على هذا ولذلك لابد ان نمنع عن المنكر لنحافظ على هوية هذا البلد المسلم وعلى أخلاق قيادته وسلوكياته حتى الاختراق به، لابد أن ننصح لأن صحيح حق المسلم على كل مسلم، لذلك الإنسان المعتاد حق المسلم مسلم سلف صحيح مسلم، منها أن تنصح فإن تستنصحه، ويقول في الآخر إن رفع من رأى أخاه على أمر لا يرضى بنفسه ولا تنصحه فقد خانه، والمسلم لا يكون الخالق في النار وعند الله تعالى، إذا لابد أن نتناصح لنخلص أنفسنا من الأخلاقيات والسلوكيات التي ليست من ديننا، فنقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، هذا سنه وهذه بدعه وهكذا الى اخر المعاني. كذلك من اسباب تحسين الاخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي ان نحرص عليها وان نبذل يعني ما توسعنا لتحقيقها الدعاء الذي لا يعجز يعني منا احد عن ادائه كما ينبغي. الدعاء اخواني لاننا نعترف ان الاخلاقيات والسلوكيات الحسنه هبه من الله، توفيق من الله، عطيه من الله، اذا نلوم بجناب الله ونتضرع الى الله وندعو الله كثيرا ان يمن علينا ذلك، لان نحن من اعظم الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، والذي يقول الله كان حسن خلقي بشكل يعني كان جميل جدا عليه الصلاه والسلام، فحسن خلق اللهم اهدني لاحسن الاخلاق انه لا ياتي لاحسنها ايش؟ الا انت، ما عندك الاخلاق حسنه الا الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان نرد بجناب ان نتوجه اليه ان نتضرع اليه سبحانه وتعالى ان يمن على نفوس الخلق على ازواجنا على ابنائنا على ارحامنا على اخواننا على جميع المسلمين لاننا نحتاج الى تحسين الاخلاقيات لنحسن الصوره القادمه. كذلك اخواني من الاسباب المهمه جدا جدا النظر في عواقب سوء الخلق. رحمه الله ايش المعنى؟ معنى ربي جدا. تنظر الى عواقب أناس يريدون بك من الأبرار والأباعي عند المسألة المغفار، كيف صدق معي الناس؟ كيف أهيب؟ كيف يعني وقعوا في مذلة وانتصار؟ كيف شن عليهم؟ كيف تكلم فيهم؟ كيف خسروا الكثير والكثير؟ هذا معنى قد يقع، قد يجعلك تفكر كثيرا، قد يجعلك تتراجع على هذا الخط وعلى هذا الطريق. كذلك من أسباب تحسين الطريق السلوكية الصعب، مع من تجلس، مع من تخرج، مع من تدخل، من هو صاحبه؟ الله على يديه خير فليضحكم من يخالف، انظر فليس أشياء تبع شيء من الصحب على صاحبك، مع من تجلس ومع من تخرج ومع من تدخل ومع من تجلس ومع من تلعب ومع من تتكلم ومع من تدرس. هذا معنى جدا، لان الانسان يحتاج بدني طبعا، يتاثر بالاخرين بالمحيطين. ولذلك اذا ما اغفلنا هذا الجانب وتركنا ابناءنا مثلا للبيئه للشارع والصحبه السيئه، سياتوننا بالالفاظ والحركات والتصرفات والاحوال التي لا تسر، لانهم تشربوها ولانهم يعني تطبعوا بها من خلال الواقع. لذلك احرص على الصحبه الطيبه، البيئه الطيبه، كذلك احرص على العمل، اين تعمل وفي اي محل تعمل وايش انواع شغلات العمل. قد تقول هذا قدري لا استطيع ان اغير، احرص اما ان تغير فيه وتنصحه وتامره، والا تبحث عن مكان من اتصال بسلوك وتزول انت، والا فهذا من خطوره المكان. لان كثير من الناس كان على الجاده ثم لما توظف مثلا او عين في وسط معين اخذ يتضبع بقطعهم ويتكلم بكلامهم ويتدين بزيهم ويتصرف بتصرفاتهم، يقول لك نعمل ايه وصل الى واقع. هذا لا يليق ابدا، هذا لا يصح. الشاهد يا اخواني، اهم في الموضوع ان نشعر اننا فعلا في ازمه، ازمه في الاخلاقيات والسلوكيات. كيف نرتقي منها؟ بهذه المعاني التي ذكرنا والتي اشرنا، وندعو الله تبارك وتعالى في عدله ان يحسن الاخلاق واخلاقكم ويهدينا لاحسن اخلاقنا ويهدي احسنها الى روح. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.